واتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن الأيام القليلة الأخيرة في شهر يونيو والأحداث اللي حصلت فيها، زي تعيين محافظ الأقصر من الجماعة الإسلامية اللي ارتكبت أعمال عنف فيها قبل كده، وقتل الشيعة الأربعة، ورفض الداخلية تأمين مقرات الإخوان، ومؤتمر النقاش مع المعارضة بخصوص سد النهضة اللي كان متذاع على الهواء في فضيحة اتكلمت عنها كل وسائل الإعلام. وجرينا معاكم بالأحداث لحد يوم 30 يونيو نفسه، وشفنا اللي حصل من أول خروج الناس العادية مع المثقفين والفنانين ورموز يناير وطيارات الجيش اللي كانت بتأمن المتظاهرين والداخلية بتفرق عليهم أزايز مية وورد. لكن مرسي الله يرحمه فضل متمسك بفرصة أخيرة إن الناس تفهم وتفوق قبل ما صورتهم تتسرق منهم، وخرج في خطابه الأخير يقول كده، وإن لو تمن الحفاظ على الشرعية دمه هيدفعه بدون تردد، بس للأسف محد سمع. وخلونا النهاردة نكمل معاكم بقية الحكاية ونشوف ايه اللي جرى بعد 3 يوليو، ايه اللي حصل مع أنصار مرسي، وايه تبعات خطاب السيسي في مصر والعالم. من أول ما طلع عبد في التلفزيون وقال البيان اللي عزل به مرسي، وانت تقدر تتخيل ايه اللي حصل في دول العالم كلها. الدنيا قامت وما قعدتش، كل وسيلة إعلام في الكوكب بقى بتتكلم عن الحدث ده، محللين وسياسيين وخبراء اقتصاد واجتماع، كل واحد بقى بيقول رأيه، واللي يفتي في الخطوة الجاية، واللي يتكلم عن مصير مرسي، ونقاش طويل عريض عن وضع مصر في الظروف الجديدة دي. حتى على مستوى الحكومات نفسها الموضوع ما كانش مختلف قوي، يعني كان طبيعي كل جهاز مخابرات مال وهدومه كده وبيحترم نفسه تلاقيه عامل اجتماع عشان يتناقش في الأيام الجاية هيعمل ايه، وهيلم معلومات عن البلد ازاي، ورجالته يجيبوا له تقارير ازاي عن رأي الشارع والناس في اللي بيحصل، وردة فعلهم هم معاه ولا ضده، راضين عنه ولا رافضينه. بس في وسط كل ده والحيرة اللي كانت ماسكة الناس، كان في غيرهم مش شاغل باله بالهري ده كله، بلا وضع مصر، بلا اللي جاي بلا اللي راح. دول كانوا بيحتفلوا بنجاح الانقلاب عيني عينك كده، بعد تخطيط وتنسيق وتمويل من حر مالهم. على رأسهم طبعا كان يوسف العتيبة، فاكرينه اللي اتكلمنا عنه من كام حلقة؟ ايوه هو ده رجل الامارات الاول اللي كان ضارب جذوره في المجتمع الامريكي ولا كانه واحد من اهل البلد وصفوه الصفوه هناك، وبينسق كل خطوه عاوزاها الامارات من امريكا، وبيتدخل في صنع القرار، وطبعا على راس التيار المؤيد للسيسي وانقلاب الجيش على مرسي. اهو يوسف ده، وبمجرد ما نجح الانقلاب والعالم كله سمع بيان السيسي، وهو كانه اتظبط على وضع الضحك، ما استناش للصبح، وليلتها كان عامل ليله للحبايب تقولش حنه ابن اخته، سهره صباحي في مطعم وبار اسمه هاملتون في واشنطن، وكاسات وكوكتيل وصهلله، مش متاكد قوي كان في حريم ولا لا، بس هنعدي النقطه دي عشان احنا برنامج محافظ زي ما انتوا عارفين. المهم الراجل كان سهران هو بارتيته كبيره احتفالا بالخبر السعيد، ومعاه رامي يعقوب المصري اللي قلنا عليه قبل كده، اللي سلم وزاره الخارجيه مذكره العمليه 6 الاسم الكودي للانقلاب. بس رغم السهره الصباحي والفرفشه، الراجل ما كانش ناسي نفسه ولا ناسي هو جاي هنا يعمل ايه بالظبط. هو مش جاي يفرتك قرشين ويسهر وينبسط وتولع الدنيا، لا، الراجل برضو عارف يظرف الاداره الامريكيه برقيه كده صغيره يقول لهم فيها نصيحه وديه، يعني انا شايف امريكا لازم تبارك موضوع الانقلاب ده باي طريقه لا مؤاخذه، حتى لو من تحت لتحت وبكلام مبهم. المهم العالم يفهم ان امريكا مش بتدافع عن مرسي والتيار الاسلامي والاخوان، والا الناس في الشارع الغضبانين دول مش هيلاقوا حد يفشوا فيه غضبهم الا امريكا نفسها بسفارتها هناك. انا نصحت وعملت اللي عليا بقى. تاني يوم على طول اوباما استدعى مجلس الامن القومي للبيت الابيض وعمل اجتماع مغلق على اعلى مستوى، اجتماع لناس زي ما وصفهم جون كيري وزير الخارجيه نفسه انهم المفروض كبار العالم اللي بيقرروا كل حاجه فيه، لكن لا هم هممهم مصر ولا الشرق الاوسط ولا الدنيا باللي عليها، يهمهم مصلحتهم وبس، وحتى المقياس الوحيد عندهم هو الرؤيه الامريكيه، من غير بقى لا واقع ولا ظروف ولا بطيخ. هي الفكره تتلخص في حاجتين اتنين، اللي عملته يوافق قناعتهم يبقى قشطه عديت، لا يبقى هتتهاجم وتتدبح في الاعلام ويتقال عليك ابشع صفات. المشكله بقى ان اللي عمله السيسي في مرسي كان ضد قناعاتهم وقانونهم اللي بيجرم الانقلاب وبيجبر الحكومه ايا كانت مين تقطع المعونه عن الجيش اللي عمل كده، لكن عشان لعبه المصالح اللي بتحكم العالم وعلى راسه امريكا ما كانش حد قادر يعترف صراحه انه انقلاب عشان يجرمه او لا. في قلب الاجتماع كان التيار اللي رافض ده وداعم مرسي كان ضعيف جدا وصوته واطي وشبه مش موجود، خصوصا مع غياب واحده زي سامانتا باور صاحبه اعلى صوت في البيت الابيض واللي كانت بتناضل دايما عشان الحقوق الديمقراطيه. في الوقت ده كانت بتبدا اجراءات نقلها سفيره في الامم المتحده، فما حضرتش الاجتماع وتحول في النهايه لنقاش من جانب واحد لصالح السيسي، جانب في وزير الخارجيه جون كيري ومدير المخابرات وطبعا انتيم السيسي اللي اتكلمنا عنه الحلقه اللي فاتت تشاك هيجل وزير الدفاع. فكان النقاش لا فيه سيره حقوق انسان ولا ديمقراطيه ولا الهري ده كله، النقاش كان امني بحت، وتلاقي صوت او اتنين يقولوا بس ده انقلاب. طب يا اخوانا نعترف بس ومش لازم مرسي يرجع عادي يعني، هيبقى شكلنا ايه قدام العالم لو ما اعترفناش بده؟ فيردوا ردود قويه ان بلا شكلنا بلا بتاع، الكلام ده تقوله في اليونسكو وانت بتتكلم على الموناليزا ولا حاجه، احنا هنا بنقرر اللي فيه صالحنا وصالحنا مع السيسي. ماله الحكم العسكري؟ احسن من الديني 100 مره وتقدر تتفاهم معاه وكروته مكشوفه وتقدر تسيطر عليه وتعرف سكته، سكته دايما الفلوس، واحنا دافعين لمصر ولا 80 مليار دولار، يبقى من حقنا نختار النظام اللي يناسبنا طالما مش هيبقى عندهم الديمقراطيه اللي احنا عاوزينها. وبعدين سيبكم كل ده، هل انتوا عندكم استعداد تأييدوا مرسي انه يرجع في الحكم وتخسروا ناس زي دول الخليج واسرائيل الواقفه في صف السيسي بكيانها كله؟ يا اخوانا ده احنا داخلين على صفقه نوويه مع ايران وفي حرب مفتوحه في سوريا وصداع اسمه اتفاقيات سلام مع فلسطين، مش ناقصين نفتح على نفسنا فتوحه تانيه ملاش داعي في مصر؟ مع كل ساعه كانت بتمر في النقاش ده كان الاتجاه بيميل اكتر للسيسي والجيش على حساب مرسي، خصوصا مع الناس اللي بتدافع عنه بحماس وتقول انه اصلا ما عملش انقلاب زي ما فاكرين، ده كل اللي عمله انه اخذ صف الناس، الناس هي اللي خرجت ضد مرسي وهو بتصرفه ده انقذ مصر من حرب اهليه ورجعها لحكم القانون بدل ما كانت هتنهار على ايد مرسي. الراجل مش بيفكر في حكم اصلا ولا الجيش طلب يدير البلد، يعني سهل قوي مصر ترجع لسكه الديمقراطيه لما تسمح بانتخابات قريب. محدش في الحكومه الامريكيه كان عنده استعداد يخاطر انه يقول كلمه حق قصاد كل اللي اتقال ده، ولا ياخد موقف محترم ويعترف بشرعيه مرسي او يرفض على الاقل مسرحيه صف الشعب اللي عملها السيسي. كله كان عارف انه اول ما هيقول كده السيسي هيقول لهم شكرا وهيقوم اخد طيارته وطلع على الصين ولا روسيا وحاطط ايده في ايديهم وهيلاقي الف من هيدعمه عندا في الامريكان، ده غير السعوديه والامارات اللي بتموله فعليا دلوقتي والصهاينه اللي واقفين في ظهره باعتباره هيعرف يحمي مصالحهم اكتر من مرسي. يعني باختصار الاجتماع ده كان نقطه مفصليه في سياسه امريكا لمرحله ما بعد الانقلاب، الصوت الضعيف فيه كان لاوباما وكم واحد كمان، هم بس اللي كانوا شايفين ان لازم ياخدوا موقف كويس زي ما عملوا ايام مبارك وايدوا ثوره يناير من اولها، لكن في المقابل كان في صوت قوي وكاسح اجبرهم يقبلوا الوضع الحالي والمصلحة اللي بتقول معطياتها بالكامل ان الليلة دلوقتي في ايد السيسي وما ينفعش نخسره ولا نخسر بلد بحجم مصر من ايدينا. عشان كده اوباما قرر انه مش هيحارب التيار ده ولا هيقاوح ضده. مش ده رأيكم؟ زي الفل، بس خلونا نسكت شوية كده ونشتري شوية وقت نشوف فيهم الدنيا رايحة على ايه، يعني لحد يطلع يقول ده انقلاب ولا مش انقلاب، كله يعمل من بنها لحد ما الايام الجاية تحدد الريح فين ونميل معه. وفعلا الكل التزم الصمت واكتفوا بس لما يتسألوا على اللي حصل لمرسي يقولوا مصطلح شيك كده وغامض انه مش انقلاب بالمعنى المعروف، ده حدث يشبه الانقلاب. الجميل بقى في مصر ان محدش كان يقدر يقول على ده حتى انه شبه انقلاب، دي كانت ثورة وثورة شعبية اصيلة كمان، واللي يقول غير كده يتعلق من رجليه من الشعب والاعلام قبل الحكومة نفسها. بس عموما الناس كانت في الفترة دي زيطة على الاخر وفرحانة بالنصر الجديد اللي اتضاف لها في تاريخها باعتبارهم بقى انتصروا على الرئيس الفاشل اللي مش عارف يدير البلد وخفافيش الظلام اللي مش عارف كانت بتعمل ايه والناس نايمة، وارفع راسك فوق ومصر رجعت كاملة لينا، مصر اليوم في عيد. الكل كان عايش حالة من النشوة كأنه حقق بالفعل انتصار ومكسب غير عادي، وتيجي تكلم الواحد من دول يحسسك ان يا ساتر ده كان هم ونزاح يا جدع. اما البلد نفسها فكأن عصايه سحريه خبطت عليها شقلطتها من فوقها لتحتها وبدلت حالها بالكامل بشكل يعني يحسسك ان مسيره التطوير والنهضه اخذت منها رقات ورقات، مش كأن العك كله كان من يومين اتنين بس يا ابن النصابه انت وهو. اول بشائر التغيير كانت في الحكومه نفسها، محمد كامل عمرو وزير الخارجيه اللي كان دبلوماسي في عهد مبارك والمجلس العسكري عينه وفضل مرسي الله يرحمه سايبه على كرسي، اهو الراجل ده كان بيعارض مرسي عيني عينك كده، وكان بيقعد مع الدبلوماسيين الغربيين يتكلم بشكل مهبب عن مرسي وحكومته ويقول لك ايه انا بعرض صوره البلد الحقيقيه للناس بره، امال اكذب؟ اهو على الاقل اخد احترام الدبلوماسيين اللي زي. ومع ذلك مرسي كان سايبه عادي جدا يكمل شغله لحبسه ولا بهدله، لحد ما هو نفسه قرر يسيب الكرسي قبل الانقلاب. جه الانقلاب من هنا فيقوم يا مؤمن بقدره قادر راجع على نفس ذات الكرسي، واول جمله يستفتح بيها ان طرد مرسي كان يوم رائع لمصر الحقيقه. وطبعا مش هيرجع الراجل ايده فاضيه، وزير الداخليه هو كمان فجاه اكتشف انه مؤسس جمعيه انصار الجيش في مصر، وهاتك يا تأييد للجيش والسيسي والثوره اللي اطاحت بمرسي. وكل ما حد كان يكلمه عن الشرطه واللي بتعمله يقول الشرطه دي اللي وقفت اخيرا مع الشعب يا بهاي، بس الحق يتقال الشرطه بالكامل غيرت جلدها واتقلبت 180 درجه بعد الانقلاب، بقيت تنزل الشارع تلاقي بوسترات الداخليه في كل حته، العيال الصغيره بتتصور وهم لابسين بدل ميري، عربيات شرطه وظباط مرور وعساكر في كل حته واقفين منشكحين وابتسامتهم من هنا لهنا. وختمتها الوزاره لما شالت الحواجز الخرسانيه اللي كانت قافله بيها الشوارع حوالين المبنى بتاعها، كانها بتقول للناس خشوا في حضن اخواتكم، الله يلعن ابو الشيطان اللي دخل وسطنا وخلانا نعمل حواجز بيننا وبين بعض. بس بعيدا عن الهزار، تقدر تفهم التصرف ده لما تشوف حال الشرطة طول السنة اللي مسكها مرسي وهي مكبرة دماغها وبتنزل متأخر على الكوارث وتسيب الناس تضرب في بعض وهي مش مهتمة، هي يدوبك تيجي في الآخر تلم الجثث بس. طبيعي مع حالها كده تتحول للنقيض أول ما التيار الإسلامي اللي عاشت عمرها كله تكرهه وتطلع سلسفيل جدوده يمشي من الحكم، فتقدر ترجع تاني تتنفس وتفتح صدرها. ومش بس الداخلية والحكومة اللي حالها اتقلب، ده حتى الناس فجأة لقوا حاجات كان طالع تربنتينهم فيها وفجأة اختفت. مفيش سرقة غاز، مفيش بنزين بيتهرب في السوق السوداء، مفيش بنزينة تقول لك ما عندناش، مفيش كهربا بتتقطع بعد ما كانت الناس يدوبك تبر على نفسها بساعة نور كده كفاية، وبقيت اليوم سواد وضلمة. الحياة بقت بامبي حرفيا، وميدان التحرير كل ليلة منور بألعاب نارية أسبوع ورا التاني، ده غير ماسورة الإعلام اللي فتحت في الشوارع، وما بقتش تمشي خطوتين إلا تخبط في واحد شايل علم مصر أو معلقه على عربيته أو فاترينة محله. ولو فلت من كل دول هتلاقي في اول اشاره مرور واحد واقف يبيعه لك وهتشتري، يعني هتشتري. سبت بقى كل ده وقررت ما تنزلش من بيتكم اصلا. قوي قوي، افتح التلفزيون وجهز فشارك وحاجتك الساعه واقعد اتفرج، وادي دقني لو لقيت قناه مش بتتكلم عن تاريخ الاخوان او اللي كانوا هاي يعملوه في البلد او اللي عملوا السيسي او الرجوله كلها والاحتفالات اللي غرقت البلد بطولها وعرضها وافرح يا بهيه وارقص يا حضري.
الله اكبر وتحيا مصر، لما وانزاحت يا مصريين، شعب عبقري شعب عظيم جيش محترم، هو ده الكلام. خلصنا من الهم، شوفوا الفرحه شوفوا السعاده في الشارع، شوفوا الناس اللي اتشال الهم من عليها، الناس كان عليها حذر، الحذر راح وضاع، الجيش والشعب فجروا الحذر، فجروا الحذر اللي كان على صدرنا.
الله يا ريتني كنت تحت، انا الحقيقه حاسه من مكاني دلوقتي وسط الناس. ارقص يا مصر وغني يا مصر وطبل يا مصر، الغنى مش حرام، الشعر مش حرام، الاحساس مش حرام.
مادد مادد عشد الحيط يا بابا، مادد 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 عشد الحيط يا بابا.
ولو قناة بقى مش لاقي حاجة تعملها أو محلل سياسي واحد فاضي أصلا في البلد تستضيفه، تلاقيها عمالة تعرض مشاهد للثورة والناس اللي غرقت الشوارع يوم 30/6، وتقعد تحلل بقى وتجيب لك المشهد يمين لا المشهد شمال، الجيش قال 650 ألف في القاهرة لوحدها، لا دول 10 مليون اسمعي مني يا مدام، 10 مليون إيه يا راجل، أنت ما سمعتش الداخلية بتقول 17 مليون؟ 17 مليون؟ والنبي يا أختي كنت فاكرهم 18. بص عشان اختصر عليك النقاش الفظيع ده، هم قعدوا مع بعض قعدة عرب كده وفرقوا علبة سجاير على بعض واستقروا في الآخر في كل نشرات الأخبار إن الرقم ما يقلش عن 30 مليون أو حتى تبقى لايقة على 30/6. 30 مليون كده يعني عشان الناس ما تتلخبطش.
20 million Egyptians came out all over Egypt and demand the departure of Mr. Morsi.
You got 17 million people out on the street. It means there's a huge popular protest.
Yesterday across Egypt close to 20 million Egyptians.
And we have all seen and talked a great deal about the 22 million people.
I mean, you have 30 million people in the streets of Cairo. This is half of the Egyptian population.
And lo and behold, on the 30th of June, 30 million Egyptians, if not more, took to the streets to demand Mr. Morsi's resignation.
بس الظاهر الرقم ما عجبش نجيب ساويرس باين، أو حب يحط التاتش بتاعه، فقال لك لا دول 50 مليون بقى، اللي هو تقريبا يعني كل واحد في مصر كان بالغ وشنبه في وشه نزل الثوره ضد الاخوان. لا والشعب في رايه هو اللي طلب من الجيش يشارك كمان في منع. وعلى سيره ساويرس قبل ما نسيبه، بالامانه الراجل كان ملعلع بعد الانقلاب بصراحه، يعني تشوف التصريح ولا اللقاء من دول وتضرب كف على كف وتقول بقى هو ده اللي كان فاتح اون تي في ولا كانه صالت بيتهم للثوار ورموز يناير. الراجل من كتر نكايته في التيار الاسلامي والاخوان وعلى راسهم مرسي كان عنده استعداد يلحس اي حاجه حرفيا فيها سيره الجيش والنظام العسكري. بس المهم حالة الفزع اللي ركبته من وقت ما مصر جالها رئيس محسوب على طيار إسلامي وحس إنها ممكن تتجه الاتجاه ده، الحالة دي ما عندوش أدنى استعداد إنها تتكرر تاني أبدا. عشان كده هو أول الناس اللي طلعت بعدد اللي نزلوا الشارع للسماء، وهو اللي قال إن عزل مرسي مش هيهز البلد، بالعكس ده هيجيب لها ملايين من دول الخليج، يعني مش هتحتاج القرض بتاع صندوق النقد الدولي اللي أخده السيسي في الآخر ولبس الكل الخازوق المحترم. السيسي أخذ القرض اللي رفضه مرسي عشان ما يضطرش يرفع الدعم عن الناس ويسرح الموظفين ويقلب الناس ضده. السيسي أخذ القرض رغم إن السعودية والإمارات والكويت إدت مصر مبالغ مجموعها 12 مليار دولار، يعني 3 أضعاف القرض و8 أضعاف المعونة الأمريكية. كان بيقول ايه بقى ساويرس في موضوع القرض؟
طالما يعني طالما قول السؤال تاني.
ما تسألنيش الفلوس دي كلها راحت فين، لأن الحاجات دي ما بنسألش عليها في مصر، دي حاجات عيب وحرام يا بيه. القرش اللي بيدخل البلد ما ينفعش تسأل رايح فين، ده رزق من عند ربنا. حد يقول لربنا ليه وهنعمل بيهم ايه؟ مع ان ساويرس نفسه قال هيكفونا ولا سنة بحالهم من غير مشاكل، بس ما تعرفش يا اخي ليه ما كانش فيهم بركة وخلصوا بسرعة. ومش هم بس، ال 12 مليار دول فوقهم كمان اللي دول الخليج كانت بتدي للحكومة المصرية بعد مرسي بمعدل 2 مليار دولار في الشهر لمدة زادت عن السنتين. ما تعرفش فلوس منظورة ولا ايه حكايتها، تيجي من هنا تتصفط يا اخي. بس عموما كتر خير دول الخليج ما عدا قطر. دول الخليج اللي ما كانتش وقفتهم وقفة دعم مادي بس، يعني كان في كمان دعم معنوي، زي بيان الملك عبد الله ملك السعودية بعد ساعتين من الانقلاب اللي أيد فيه اللي حصل وهنى الجيش والسيسي بأنهم خرجوا مصر من نفق، ربنا وحده اللي يعلم أبعده إيه. أو في يونيو 2014 لما نزل بطيارته الخاصة في مطار القاهرة والسيسي طلع له الطيارة بنفسه وعمل اجتماع لمدة نص ساعة كان فيه هو والملك ورئيس المخابرات السعودي الأمير بندر، كل ده عشان الملك يهنيه من ناحية إنه تولى الحكم، ومن الناحية التانية السيسي يقول له مش شاكرين يا كبير على ترتيب الليلة دي كلها، ده أنا الانقلاب ده كان حلم في دماغي من وأنا في إعدادي، ولولاك أنت وبن زايد يعني الله يبارك لكم ما كانش اتحقق. ممكن واحد يسألني دلوقتي ما سمعناش صوت البرادعي يعني في الليلة دي كلها، غريبة قوي. بس هي عموما مش غريبة ولا حاجة، قلنا لكم من كام حلقة إن البرادعي لما لقى فيه عك في البرلمان ووقت إعداد الدستور فقال لك أنا هقطع الانتخابات وماليش دعوة، هقضيها معارضة مع الناس وبس، ماليش أنا في المناصب الرسمية. أهو عشان كده تقدر تفهم ليه البرادعي شارك بقوة في مسرحية الانقلاب دي وهو فاكر إن الدنيا هتتعدل، وحيلا موظف ما قدمش تنازلات وركب دماغه فمشيناه وهنعمل انتخابات جديدة تجيب موظف جديد. لما تتكلم معاه تحس فعلا إنه كان مصدق الكلام ده مش بيتصنع يعني، وإنه مقتنع إن الثورة كانت بتعيد نفسها من جديد بفرصة تانية تصحح نفسها المرة دي ويبقى لا فيها إخوان ولا حكم عسكري. حتى الجيش نفسه كان مهيئ لك كده إن هم مش عاوزين يحكموا، هم بس هيعملوا تدبيرات أمنية كده يحفظوا بيها البلد من العنف والانقسام والحرب الأهلية، لكن اللي عاوزين الحكم ولا بيفكروا فيه، وهو أول الناس اللي هيقف ضدهم لولا انحراف عن الديمقراطية. أما الإخوان فيعيني كان فاكر إنه في بلد حقيقية مش كرتون، بلد فيها نائب عام محترم يستحق الثقة اللي حطها فيه وكان بيدافع عنه بقوة، ويقولوا إنه مش عشان كان عضو في الإخوان يبقى مجرم يعني، ده الإخوان هم أول الناس اللي هتتحاسب في بلدنا باعتبارنا بنعمل نظام جديد وكله بالقانون، وهيتحقق معهم ولو غلطانين هيتعاقبوا والبريء منهم يطلع عادي ومش بعيد يشاركوا في الانتخابات البرلمانية اللي جاي. إيه المشكلة؟ إحنا في بلد محترمة والكل فيها سواسية وما فيهاش إقصاء، ومرسي نفسه هو قدامكم بيتعامل أحسن معاملة وبكل كرامة واحترام، ده الجيش مأكد لي وربنا. وصاد الكلام ده ما كنتش هتقدر تعمل حاجة غير انك تضرب كف على كف وتستغرب، هو فعلا عبيط ولا بيتلائم، ولا هو فعلا على كل خبرته الدولية دي ونوبل اللي اخدها شرب فعلا كلام المجلس العسكري والسيسي ودولة القانون والجيش اللي مش بيفكر في سلطة؟ جيش ايه اللي مش بيفكر في سلطة يا ابني انت؟ ده ما عداش يومين على بيان السيسي، يومين بس، وكان في ناس من انصار مرسي نصبين الخيام قدام دار الحرس الجمهوري اللي محجوز فيها مرسي، وشافوا عسكري بس بيقطع بوستر كان متعلق فيه صورة مرسي فغضبوا، اتفتح عليهم النار من العساكر قتل منهم على الأقل 4 وهم واقفين، ده غير فوق 30 واحد اللي ماتوا في كل حتة في مصر من أنصار مرسي لما خرجوا في مظاهرات، ناس ماتت عادي جدا عشان دفعت عن رئيس، حلو وحش ما يهمناش دلوقتي، المهم إن هم بس عبروا عن رأيهم ولا قناة اتكلمت عنهم ولا فتحت بقها بسيرة تخصهم، وكل ده وكان فعلا مقتنع ان مصر رايحة لسكة دولة القانون والجيش فيها مش بيفكر في سلطة ولا حكم. بس سيبنا من رأي البرادعي واللي كان مفكره قبل ما السيسي يقلب عليه هو نفسه وكل اللي سندوه ويوريهم الوش التاني عشان تتملى السجون بيهم واحد ورا التاني من غير رحمة. خلينا دلوقتي في الناس اللي ماتت دول اللي كل ذنبهم ان هم كانوا من الاخوان او من التيار الاسلامي او حتى شايفين مرسي رئيس كويس ويستحق فرصته كامله. الناس اللي ماتت دي كانت مجرد بدايه بس لاكبر مذبحه عرفتها مصر في تاريخها الحديث ويمكن في تاريخها كله من يوم ما عرفت يعني ايه حضاره. مذبحه اتسمت باسم المكان اللي حصلت فيه والمسجد اللي شايل اسمها ربع العدويه. في 30 يونيو كانت الاعداد معقوله لكن بدات تزيد بشكل ملحوظ لعشرات الالاف بمجرد ما انتهت مهله السيسي بتاعه 48 ساعه واعلن بعدها عزل مرسي. في الوقت ده بدات حمله قفل القنوات الاسلاميه ومكتب الجزيره في القاهره، وبقى مستشارين مرسي وقيادات الاخوان بيتساقوا ورا بعض وهم متكلبشين والقنوات بتعلن ان هم بيقعوا واحد ورا التاني. عشان كده ومع تضارب الاخبار واحساسهم ان هم بيخبطوا في بعض في الضلمه بدا انصار مرسي ينزلوا على المكان اللي عارفين ان هم هيلاقوا بعض فيه وهيعرفوا الجديد ويقدروا فيه يحددوا كمان خطوتهم الجايه هتبقى ايه. هناك كان الكل بيتجمع ما بين سلامات وهتاف هنا على اناشيد بيغنيها مجموعه هناك، وكل ده متحاوط بعساكر بيراقبوا كل كبيره وصغيره. بس برغم كده كان لحد اخر وقت في ثقه بين انصار مرسي اللي هناك وبين الحرس، وكانوا بيقفوا معاهم وبيحضنوهم ويكلموهم هم مطمنين ولو شويه ان مفيش اي حاجه هتحصل. الناس هناك كانت كل اللي بتفكر فيه مش بس نصره مرسي في ذاته قد ما في التجربة كلها، سواء التجربة الإسلامية أو حتى التجربة الديمقراطية اللي ما كملتش للنهاية. في منهم اللي راح أيام الدستور وأيام البرلمان واختار، وبعدها تحل البرلمان في لحظة والدستور راح في داهية. دلوقتي أدي كمان الرئيس اللي اختاروه بيتم الانقلاب عليه، عشان كده كانوا محتاجين وقفة قبل ما كل حاجة تضيع، خصوصا إنهم في الأول كانوا مطمنين إن يعني الجيش هو في ظهرهم ومعاهم. لكن وزي ما بتقول واحدة من اللي كانوا في رابعة، إن كأن ربنا علمهم بالدرس ده إن مفيش حد ينفع يبقى في ظهرك إلا ربنا وحده سبحانه وتعالى بس، لا جيش ولا غيره. لكن برغم كده كان جواهم أمل ضعيف، أغلبهم مصدقوا إن الجيش لازم هيسمع كلامهم في النهاية، مستحيل ينقلب ضدهم وكل واحد في الجيش ده له أخ أو قريب تقريبا في الاعتصام. الشعب كمان مستحيل يقتنع إن ده مش انقلاب أو يسقف للي حصل، ولو ما اقتنعش النهاردة هيفضلوا في اعتصامهم كده لحد ما الناس تسمع صوتهم وتبدأ تقتنع بقضيتهم. ده الأمل الوحيد اللي كانوا تقريبا عايشين عليه إنه يتحقق في حالة ظلام تامة وتخبط وقلق وخوف من بكرة، لا فاهمين في حاجة ولا عارفين هيبقى شايل لهم إيه. لما جيت يوم الجمعة زاد العدد أكتر، وبدأ الناس يخرجوا في مدن تانية كل مصر، خصوصا ان التيار الاسلامي على الارض اقوى بره حدود القاهره، وفي نفس الوقت الداخليه قفلت السكه الحديد او اي طريق يوصل لرابعه عشان تمنع اللي بره القاهره ان هم ينضموا للي موجودين جوه القاهره في رابعه، فبقوا اللي في رابعه شبه معزولين عن اي مكان تاني. شويه وظهر محمد بديع مرشد الاخوان اللي قالوا انه اعتقل، طلع على المنصه وخطب في الناس ان لازم المظاهره بالكامل تبقى سلميه، وقال بالنص ان سلميتنا اقوى من الرصاص. لا بديع ولا اللي كانوا في رابعة كانوا عاوزين الحل يوصل باعتصامهم زي ما حصل في ميدان النهضة في الجيزة، اللي كان فيه اعتصام برضو لأنصار مرسي لكن بشكل أصغر شوية، ومع ذلك حصلت فيه اشتباكات قبل الانقلاب بيوم، وكان الرصاص والعربيات المولعة في كل حتة بشكل يدل على إن الاشتباكات كانت من الطرفين، وضرب النار كان من هنا ومن هنا. في رابعة بقى قالوا لا، احنا مش هنسمح بوجود سلاح ولا هنقلبها حرب شوارع. والصحفيين الاجانب اللي كانوا موجودين في الاعتصام بيشهدوا ان ولا واحد شاف سلاح هناك طول الاعتصام، بالعكس كان التعامل بمنتهى الرقي والترحيب باعتبارهم املهم الوحيد في توصيل صوتهم للعالم بعد ما الاعلام في مصر بالكامل اتخلى عنه. شويه بشويه بدا يتحول الاعتصام لحاجه اقرب لمدينه صغيره جوه القاهره، وبقى مقرها الرئيسي ومركزها الاعلامي في المسجد نفسه. العدد بيزيد حبه حبه لحد ما وصل في خلال اسبوع لاكثر من 100,000 واحد، ما بين رجاله وستات وحتى اطفال عايشين في إقامة دايمة في رابعة، ما بيخرجوش بس إلا لأشغالهم ويرجعوا عشان يقضوا يومهم ويناموا هناك. أسلاك متاخدة من عواميد النور تنور للقاعدين أو تشغل التلفزيون والنت، أكياس نوم للشباب وخيام أو هياكل خشبية بسيطة كده للستات والأسر، وكله بيساعد التاني على قد ما يقدر. وعشان بقت إقامة فكان لازم يبقى فيه تأمين وتفتيش وحماية للي داخل واللي خارج، فبدأوا يكدسوا كياس رملة أو طوب متكسر كسواتر لنفسهم، وبانوا حيطان واطية وبوابات بدائية واقف عليها ناس بجواكت برتقاني من بتاعة العمال يفتشوا ويشوفوا بطائق اللي داخلين وصناتهم وحاجاتهم. بالنسبة للأكل بقت الوجبات مقسومة على 4 مطابخ مشتركة كبيرة نظمها الإخوان، وبتعمل كشري ومكرونة وشاي وقهوة وطبق فول. كان الواقف هناك وبيساعد بيقدم فوق 20,000 وجبة في اليوم الواحد، بتتوزع على المعتصمين اللي بتقسموا خطوط، رجالة في ناحية وستات في ناحية وقت الأكل. أما المية فبتيجي في عربيات نقل وتتوزع كمياتها على الناس، ويتشال بدلها كياس الزبالة مرتين في اليوم عشان يقللوا الفضلات على قد ما يقدروا. لما دخل رمضان في 8 يوليو كان الناس هناك بقوا عارفين بعض أكتر، وما تفهمش بقى من الإحساس باللمة ولا التوتر والخوف المشترك اللي جمعهم ولا المصير اللي متوحدين عليه، ما تعرفش. المهم إن التقارب بينهم زاد جدا، وتحول الجو الحميمي ده لدفى أكبر. بقت الناس بتفطر سوا وبيتنافسوا مين يعمل بهجة أكتر في المكان، اللي بينشد في مكبرات الصوت، واللي بيبيع فراخ مشوية ودرة، واللي واقف بأعلام، واللي حاطط كرسي جنب الخيمة بتاعته وبينادي على الناس اللي عاوز يحلق مجانا، ده غير اللي كانوا بيكتبوا كتابهم هناك وبيتجوزوا. وهوب بنلاقي العيد دخل، فتلاقي مدينة ملاهي صغيرة العيال فيها بتلعب بمسدسات مية وبلالين ومراجيح وعوامات، لدرجة إن في واحد عمل حمام سباحة صغير للأطفال عشان يتبسطوا وما يحسوش إن هم محرومين. الافتكاسة الحقيقية اللي تضحكك بقى في وسط كل ده إن في ستات قرروا يربوا بط ووز في الاعتصام، وكتبوا يفط عليها عناوين زي بط ضد الانقلاب والبط أرجل من الانقلابيين. ولما كنت تسأل حد فيهم يقولك البطة مش بتخرج من بيضة وما تقدرش ترجع، احنا كمان زي البط ده اخدنا حريتنا ومش هنرجع تاني. او واحدة تانية تقولك احنا قررنا نربي البط عشان نقول للي عملوا الانقلاب اننا مش مهتمين نقعد قد ايه، هنقعد لغاية ما مرسي يرجع كرسي تاني. محدش ممكن يوصف لك الاجواء هناك قد اللي عاشها وجربها بنفسه، احساس باللمة والهدف اللي مشترك فيه الصغير قبل الكبير، نفس الاحساس اللي عاشوه من كام سنة في التحرير قبل خلع مبارك. بس المرة دي كان الفرق ان مفيش فئات كتير في الاعتصام، مفيش نخبة ولا سياسيين ولا مسيحيين وطبقة غنية، كلهم ناس متوسطة، كلهم تقريبا محسوبين على التيار الاسلامي او على اقل تقدير كلهم مسلمين وبس. وقت الفطار في رمضان كله قاعد بيفطر، مفيش حد مع نفسه أو مش صايم، وقت الصلاة كله واحد بسجود وركوع واحد. هل ده معناه إن الاعتصام كان حفلة وسهرة صباحي كلها ضحك وصهللة ومفيش حد شاغل باله باللي حصل؟ بالعكس، يمكن زي ما قلنا التوتر بيخليك تضحك بزيادة أو تبالغ في إظهار عدم خوفك كأنك بتقنع نفسك بده، لكن في النهاية أنت بشر، بمجرد ما تبقى لوحدك أو يهدى الجو حواليك شوية طبيعي هتبدأ تفكر وتشغل بالك وترجع لك كل المخاوف اللي حاولت تنكرها طول الوقت، وده اللي كان حاصل في رابعة. أوقات كتير كانوا الناس هناك كل اللي بيتكلموا فيه عن أيامهم السودة زمان، أيام مبارك والسادات وحتى عبد الناصر، أيام ما كان دقة الباب الفجر ترعب أدخانها واحد، لأن معناها إن الحكومة جاية تسحب واحد من الإسلاميين من سريره وتنقله الحتة الله أعلم بيها، تعذيب وبهدلة وتعليق وإهانة وكهرباء في كل حتة في الجسم. بس في النهاية كانوا كأنهم بيسترجعوا الذكريات دي عشان يقولوا إن ده كان زمان وجبر، خلاص ما بقاش في حد هيسمح بالمرمطة دي ولا هيقبل يتهان، وإن كلهم واحد وكلهم مع بعض هنا ومحدش هيسيب أخوه يتبهدل وهو بيتفرج. كل واحد فيهم كان بيشجع التاني ويقول إننا هنا في الاعتصام مش مليون مواطن، إحنا مليون شهيد، ويبقى يوريني السيسي هيقدر علينا إزاي. لكن جوه كل واحد كان فيه خوف فطري وطبيعي من بكرة ومن سيرة الموت اللي مهما عملوا وتظاهروا ان هم مش مهتمين بيه فكانت فعلا بترعبهم. ومش بس الناس العادية اللي كانت حاسة بكده، حتى قيادات الإخوان وقتها كانوا بينهم وبين بعض بيلوموا مرسي بشكل أو بآخر إنه سبب في الورطة اللي وقعوا فيها دي، لكن كانوا بيضطروا قدام الناس يبينوا إن هم مش مهتمين وإن هم مكملين النهاية وإنهم متضايقين فعلا عشانه. فكان في حالة من التركيز على مرسي أكتر من لما كان في الحكم، صورته في كل حتة وكل خيمة وكل حيطة وكل عمود نور أقنعة على شكل وش مرسي وبوسترات وتشيرتات عليها صورته، ده غير الخطب اللي كانت بتتكلم عنه يوميا على المسرح. المشكلة إن الناس اللي بره الاعتصام لما كانت بتسمع بده كانت بتبدأ تقلق من اللي بيحصل، ولو عندهم حماس يسمعوا كان الحماس بيقل ويبدأوا يخافوا أو يقولوا دول الناس عايشة في قوقعة خاصة بيهم وكل كلامهم زي ما كانت الجزيرة بتزيع على الهوا من رابعة كلام عن الشهادة والجهاد والانتقام. فكان ده مرعب لكتير من المصريين اللي بتفرجوا في صمت وبيحسسهم إن في حرب هتحصل هم مش عاوزين يشاركوا فيها. وللأسف أول اللي ساهم في الحكاية دي كان صفحة حجازي اللي ما كانش بيفوت فرصة يهتف ضد اللي بيستهزأوا بالإسلام أو العساكر بلطجية الكنيسة أو المسيحيين اللي عاوزينها دولة علمانية مش إسلامية، وكانوا مغرقين الميدان لصالحهم ورافعين صلبان ويفض كأنها حملة صليبية، لكن هنا هم كلهم مسلمين في بعض عشان كده لوحدهم ضد الكل وضد الكنيسة واللي بيعاونها.
رسالة للكنيسة المصرية، رسالة للكنيسة المصرية، إلى مايكل منير وإتياس وغيرهم، إياكم ثم إياكم أن تتحالفوا مع الفلول ضد الشرعية التي انتخبها الشعب، لن أسكت.
متخيل لما تسمع من بره بالصدفة كل الخطب دي والهتافات دي هيبقى انطباعك ايه بالغلط؟ ده حتى الناس اللي كانت هناك ومش محسوبة على التيار الإسلامي ولا الإخوان وبالذات الشباب الصغير كان بيقلق من الخطاب اللي فيه الكلام ده ويحس انه تحجيم للمشكلة وتحويلها لصراع طائفي أو ديني مش فكرة انقلاب على رئيس منتخب شرعيا، وان ده غلط وضد الديمقراطية ايا كان من الرئيس ده وانتمائه الديني. من ضمن الشباب دول كان محمد سلطان، الشاب اللي كان عنده 25 سنة واللي والده كان واحد من قيادات التيار الإسلامي وعمه من قيادات الإخوان وعمه التاني لواء في الجيش. محمد كان طالب درس وعاش في أمريكا وشارك في مظاهرات وفعاليات سياسية هناك، وجي مصر شارك في ثورة يناير وليلة الانقلاب انضم لرابعة بنفسه رغم انه كان بيقول انه مش إسلامي ولا محسوب على التيار الإسلامي او إخوان خالص، ده حتى موضوع الشرعية والشريعة والكلام ده لا يعنيه ولا يمثله. لكن الفكرة ان زي ما قلنا محمد كان من الناس اللي الهتافات ضد السيسي والكنيسة والكلام عن الجهاد والانتقام وكل ده كانوا بيخلوه متأكد ان هم بيخسروا قاعدة جماهيرية عند الناس مش العكس، وان المطلوب يعيدوا تسمية الاعتصام تقديمه للناس بشكل جديد يجذب عينيهم من ناحية ويقوي موقفهم من ناحية تانية. عشان كده محمد أقنع قادة الإخوان في الاعتصام يحولوا لون الخلفية بتاعة المسرح من اللون الأخضر للون حداد هو اللون الأسود دليل الرفض والغضب، وبدأت على إيده تنتشر تيشيرتات مكتوب عليها ضد الانقلاب ومع الديمقراطية يفط في كل حتة، وبوسترات تتوزع على الناس من أول الحراس على البوابات لحد كل واحد قاعد جوا خيمته. كانت فكرة محمد سلطان إن مفيش كاميرا واحدة في الاعتصام تلقط صورة مكتوب عليها جهاد أو كلمة ضد السيسي إلا وتكون جنبها يافطة مكتوب عليها برضو مع الديمقراطية أو كلنا ضد الانقلاب، وبدأ يوسع الفكرة دي لدرجة إن انتشرت بشكل كبير جدا يافطة مكتوب عليها صيادلة ضد الانقلاب، محامين ضد الانقلاب، تمشي شوية تلاقي يافطة مرفوعة مكتوب عليها أطفال ضد الانقلاب. المهم اي فئه لازم تبقى رافعه يافطه زي دي عشان تجذب الشخص المنتمي ليها من بره الاعتصام، فيحس ان في ناس زيه جوه وعندهم قضيه على الاقل لو ما شاركش فيها فيسمع بيقولوا ايه عنها، لدرجه انه عمل يافطه مكتوب عليها مسيحيين ضد الانقلاب. بس دي كانت واسعه قوي منه الصراحه يعني. بس على اي حال فجاه وبدون مقدمات حصل اول هجوم بشع على انصار مرسي وبمنتهى الحقاره ساعه صلاه الفجر. بيحكي الشهود اللي كانوا ساكنين جنب المكان ان الضرب بدا في ليل 8 يوليو عند دار الحرس الجمهوري. سمعوا صوت ضرب نار وناس بتصرخ، فجر يشوفوا فيه ايه، لقوا ناس عزل بتجري في الشارع ووراهم عساكر بتضرب نار عليهم بشكل عشوائي وعنيف جدا، لدرجه ان ضابط الداخليه اللي كان قريب من المكان نط في عربيه الدوريه بتاعته يستخبى لحد ما الدنيا تهدى في الوقت اللي الرصاص فيه طاير في كل حته والابواب والازاز عمالين يتفتتوا. في الفجر رجع الضرب مره ثانيه بره دار الحرس الجمهوري، الهدوم كانت مرميه في كل حته متقطعه والدم مغرق الشوارع وفتحات الرصاص مفرتكه كل مكان. الناس اللي شافت الواقع بما فيها معارضين مرسي نفسهم قالوا ان العساكر في ابراج الحراسه كانوا بيضربوا النار على الناس اللي بتسجد في صلاه الفجر بشكل غير مفهوم، كانهم في حرب بلدين مش جيش وشرطه، واللي كان بيهرب في شوارع جانبيه كان بيتضرب عليه نار برضه بشكل متواصل. ما كانتش معركه او اشتباك فيه تبادل اطلاق نار زي ما الاخبار بتحب توصف اللي حصل، لكن الحقيقه ان المشهد كان في اتجاه واحد بس، متظاهرين عزل بيجروا ورصاص وراهم من مئات العساكر سواء جيش او شرطه. اكتر من 60 مدني استشهد وفوق 400 اتصابوا، وصاد عسكري واثنين ضباط ماتوا ويريتهم برصاص المتظاهرين، ده كان على ايد الشرطه اللي كانت بتضرب نار بشكل عشوائي وهمجي زي ما الشهود حكوا بعد كده. بس عشان الوساخه ملهاش دين ولا مله، فالمفاجاه ان كل ردود الفعل كانت ماشيه في سكه ان هم الاخوان اللي عملوا كده في بعض، ومش بس كده دول ضربوا نار على الجيش كمان. وانت متصور يعني ايه تضرب نار على الجيش؟ في فجر كده الشهود او الصحفيين الاجانب يكتبوا على تويتر ان هم كانوا شايفين اللي حصل وكانت معركه من اتجاه واحد، فيترد عليهم ان دي خدعه اكيد ودول ناس بتعرف تلقط الصور اللي تأيد موقفهم. يقولوا لهم صور ايه يا بهايم، دول ناس اتقتلت عيني عينك. يقول لك وانت متصور لما تهجم على منشاه جيش حد هيسمع عليك؟ جربوا كده 500 بلطجي يطلعوا بالمولوتوف والعصيان والشوم على منشاه عسكريه في امريكا وشوفوا هيحدفوا عليهم ايه، رصاص ولا ورد وشوكولاته. حاله من الانكار كانت غير طبيعيه ومحاوله بالعافيه لاقناع نفسهم واقناع الناس انه لا كل ده كان مختلق او وهم، ده مش كلام حقيقي ولا هي مذبحه زي ما بتروج ليها. حتى الاعلام بمنتهى الحقاره لعب على الوتر ده واكد نفس الكلام. طلعت لميس الحديدي تصر ان الاخوان هم اللي قتلوا بعض وان التحقيقات هتبين ده، انهم ماتوا برصاص وسلاح لكن ما ماتوش برصاص ميري ابدا، ده هم اللي ضربوا نار ومولوتوف على الجيش مش العكس، وبالتالي لو كان رصاص ميري يبقى دفاع عن النفس مش اكتر.
مش قادره اقول عليهم شهداء، الدين طبعا ورجال الدين هم اللي يحددوا وربنا هو اللي يحدد، لكن هؤلاء مصريون غرر البعض بعقولهم وظنوا أن الهجوم على الجيش الوطني المصري وظنوا أن الهجوم على المؤسسات العسكرية المصرية فيه من الشهادة ما يمكن أن يضمن لهم الجنة، فذهبوا وكأنهم يريدون الشهادة ويريدون الجنة وهم مغرر بهم، فإذا بهم يقتلون من أصدقائهم من البعض والتحقيقات هتؤكد ده، أو من حتى رجال الجيش دفاعا عن المؤسسات العسكرية.
وعليها طلعت حملة في الإعلام كأنه سكريبت واحد يا مؤمن، بيرددوا نفس الكلام، الاخوان ارهابيين دول قتلوا بعض ولو اتقتلوا على ايد الجيش في حقوق انسان ايه اللي بتطالبوا بيها على ناس معتدية على منشأة عسكرية، زي ما قال العقيد احمد علي المتحدث العسكري باسم الجيش قدام مراسلين الاخبار بمنتهى الفجر، كأن اللي ماتوا دول فراخ مش بني ادمين، وكل ما يتزنق يقول الكلمتين الخايبين بتوع مصر بتواجه حرب الجيل الرابع وحرب المعلومات اللي قايمه على الشائعات والفتنه والاكاذيب، مصر بتتحارب عشان رفضت الاخوان وقالت لهم لا مش هتحكمون على مزاجكم، ما تصدقوش الاشاعات اللي بتعمل بلبله، كأن الكلمتين دول كانوا الاساس اللي من ساعتها لزقوا في سقف حلق كل اعلامي في مصر بما فيهم الوزراء على اللواءات على السيسي نفسه، وبقى كل ما اتكلم حد منهم يقول لك احنا بنتحارب، احنا لازم نرفض الاشاعات والبلبله، ومصر تحارب الارهاب زي اللوجو اللي اتحط على زاويه القنوات بالعربي والانجليزي من يومها، في كل قناه بقيت تشوف ولا جلسات يوم الثلاث، بس البيع فيه مش بقماش وحلل وحاجات قديمه، ده بقى سوق على دم الناس اللي راحت بدون ذنب، كل واحد بينافس الثاني انهي واحد فيهم هيطلع اوسخ من زميله، اللي يتكلم عن السلاح المتخزن واللي يشطح بكلامه يقول ان الاسلاميين اصلا مش مصريين حقيقيين عشان يتزعل عليهم، دول خليط من سوريا وفلسطين دفعت لهم قطر عشان يملوا الخيام ويعملوا حشد قدام الكاميرات، واللي يقول لا لا راجل دول عملاء لامريكا واسرائيل اصلا جابوهم من البدايه عشان يضربوا استقرار مصر وفتره مرسي دي كانت احتلال اجنبي، يعني بالبلدي اللي حصل ما كانش مذبحه، دي مجرد مقاومه المحتلين. في كل نقاش داير بقى الاخوان اللي لزقت فيهم صفه الخرفان طول الفتره اللي فاتت بقى حتى دي مش طايلينها، دول بقوا اقل كانهم في نظرهم حشرات او صراصير، الطبيعي ان الجيش يدوسهم عشان يخلص البلد منهم، عناصر فاسده زي ما الداخليه وصفتهم في اغنيه انهم مش من بلدنا.
مش بلدنا اللي باع الامان ولا من ولادنا اللي
بعدها طلع متحدث باسم وزارة الداخلية في مؤتمر صحفي يقول إن أعمال العنف اللي حصلت من الإخوان دي بتثبت إن الشرطة ما قتلتش متظاهرين في ثورة يناير، لأنهم أكيد هم اللي عملوا كده مش الداخلية الشريفة. ووشه نور بنور الإيمان وهو بيقولك مفيش حد في الداخلية كان فاكر التاريخ هيقول كلمته بالسرعة دي، وتسمع الكلمتين دول وموسيقى خواطر الشعراوي شغالة في الخلفية. بس السؤال هنا بقى، طب موقف الجيش والشرطة والمطبلاتية بتوعهم مفهوم ومعروف، لكن النشطاء السياسيين فين من ده كله؟ الناس النظيفة والنخبة اللي خرجت تدافع عن ثوار يناير وكل موقعة راح فيها ضحايا ضد الشرطة أو الجيش طول السنين اللي فاتت، فين من المصيبة دي؟ الحقيقة موقف الليبراليين أو المثقفين والسياسيين بشكل عام كان قمة في المسخرة والذل. واحد يطلع يقولك إن السبب في عمليات القتل اللي حصلت دي يشيلها القيادات القذرة لجماعات الإخوان، والتاني خالد منتصر يكتب في مقال إن الإسلاميين أسوأ من المجرمين والمرضى النفسيين لأنهم مش قادرين يتغيروا، وإن الخيانة والإرهاب والتآمر دي حاجة في الدم زي الوشم كده ما بيروحوش أبدا. حتى لما طلع واحد من 6 أبريل يشكك في الاتهامات اللي اتقالت على الإخوان ويقول بس يا جدعان ما ينفعش نسخ في المجلس العسكري، لما يخوزقونا تاني زي ما عملوا في الناس في 2011 هنقول إيه للناس ساعتها؟ هو كتب التويتاية دي من هنا والدنيا اتقلبت عليه، واللي طالب بطرده من 6 أبريل واللي قال عليه ده مش ليبرالي ده إسلامي متنكر، ده غير إسراء عبد الفتاح واحدة من مؤسسين 6 أبريل نفسها اللي كتبت في مقال علنا تهاجمه فيه وتقول إن الشعب لازم يقف مع قوات مسلحة ضد الخطر الأجنبي اللي هم الإسلاميين. يعني باختصار الإخوان في نظر كل الفرقة الشمال دي والإسلاميين عموما مش بس الإخوان بقوا عناصر بتنشر المرض فتستحق القتل والإقصاء وتطهير مصر منها، ومش بس منهم بأشخاصهم، ده هم بمعتقداتهم بأفكارهم بالسفالة اللي عايشين فيها. ما ستاتهم بقى زي ما بيقولوا غرقانين مع الرجالة في جهاد النكاح عشان يحافظوا على الروح المعنوية، يبقى دول ما يستحقوش حتى العيش، دول أدنى من البشر حتى.
إخوان بالعنف رصدت 76 حالة نكاح جهاد في اعتصام ربعة واعتصام النهضة،
عدة حالات من نكاح الجهاد باعتصامي النهضة وربعة العدوية.
نكاح الجهاد
يروح يعرضوا نفسهم عليهم وبيستحقوا، خاصة السوريين بيعرضوا نفسهم على الرجال المعتصمين المجاهدين المناضلين اللي تبع الإخوان ومن ولاهم، يتجوزوهم ببلاش كده من أجل جهاد المنكح.
كان في مصريات، كان في تونسيات، كان في سوريات، كان في فلسطينيات.
انتوا فاكرين طبعا نكاح الجهاد ان انت ممكن تنكح اخيك حتى علشان الجهاد؟ لا يمكن نذكر امرأة ابدا ابدا الاعراض والنساء ابدا، هنوصل لمرحلة ان احنا نخش في الاعراض. هو ده الدين، هو ده الاسلام يا مسلمين.
من قصص جهاد النكاح في ربعة، بسلامته لم يكتفي بالجهاد اعتصاما مع المعتصمين بل قدم زوجته بضاعة وهو يجاهد وهي تناكح. يعني الناس اللي كانت في ربعة ديت هي كان في دماغها تجاهد ولا تناكح؟ فين كان بيدرس الجماعه الكلام ده؟ كان في الجامع مثلا، في الخيمه؟
لا يمكن نذكر امراه ابدا ابدا الاعراض والنساء ابدا.
عارفين مين الوحيد اللي نطق وقال كلمه حق ضد الهطل اللي بيحصل ده كله؟ عمرو حمزاوي في سلسله مقالاته انتقد الفاشيه العسكريه اللي بتستخبى ورا حجه الديمقراطيه والليبراليه وانها ما تفرقش كتير عن الفاشيه الدينيه، واتهم اي مثقف ساكت ان هو دلوقتي بقى من طيور ظلام المرحله دي مش الإخوان ولا الإسلاميين. تخيل بقى مؤمن لما عمرو حمزاوي الليبرالي بامتياز واللي كان من أول الناس اللي وقفت ضد مبارك ومع ثورة يناير تطلع القنوات والجرايد تتهمه بعد الكلمتين دول إنه خاين وعميل، يبقى الوضع في مصر ساعتها كان عامل إزاي؟ الموقف ده للنخبة بتاعت يناير بين لك نقطة مهمة جدا 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 جدا، وهو إن ثورة يناير ذات نفسها ما كانت إلا انقلاب عسكري على مبارك أصلا، وإن الشباب دول يا إما تم استغلالهم من المخابرات الحربية بدون علمهم يا إما كانوا متواطئين مع المخابرات الحربية وبتخطط لهم كل خطوة، عشان كده صورهم مع السيسي بعد الثورة كانت حاجة منطقية وطبيعية جدا يعني. وعاوز تستوعب النقطة دي أكتر شوف الحلقات القديمة من سلسلة ساسا يا سوسو عشان تعرف إن مفيش ثورة بتحصل أو مفيش ثورة حصلت في التاريخ إلا وكانت يا إما بموافقة الجيش يا إما بتخطيط الجيش ذات نفسه. المهم ان الوضع حاليا كان في حالة احتقان غير طبيعية، وكان المستفيد الاول والوحيد منها هو الجيش، بيستغل بالصياع يتسقفلوا عليها كل اللي داير ده، وازاي يرتكب مدبحة وما ياخدش فيها تحقيق واحد ولا حتى اتهام متبطن، وتلاقي 1000 واحد يدافع عنه وقنوات تهدف بنظافته وطهارته، ومثقفين وسياسيين كانوا من كام سنة بيقولوا يسقط يسقط حكم العسكر وبيتهموا المجلس العسكري بأبشع اتهامات، دلوقتي هم أول ناس بتدافع عنه أو بتحميه وبتتهم الناس اللي مفروض بريء أو ضحية في المذبحة دي. تلبيس عمة بصياعة عارف يعملها الجيش، وتوصف بعد سنين من النشطاء إنها كانت شبه حصان طروادة حشدوا فيه تعبئة شعبية وسياسيين وإعلاميين وفنانين عشان يمرروا كل القرارات اللي عاوزينها ويعملوا ما بدلهم بدون ما حد يقولهم تلت التلاتة كام. وكأن التاريخ بيعيد نفسه تاني بعد ما حصل في ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى وتأسست أول تجربة ديمقراطية اتعرفت باسم جمهورية فايمر، والناس توقعوا لها الاستمرارية والنجاح، لكن للأسف الهستيريا وتمجيد الجيش وشيطانة المخالفين وتخوين كل واحد له رأي معارض والعك اللي حصل في العملية السياسية كلها كل ده خلى هتلر يركب على ألمانيا كلها ويعلن سقوط الجمهورية وتأسيس الحزب النازي اللي دخل بيه بألمانيا كلها حرب عالمية وودى البلد في داهية، عارفت بيها معنى كلمة انقسام حرفيا بين برلين غربية وشرقية. تفتكر ده بعيد عن اللي عايشينه دلوقتي؟ والانقسام ده مش حاصل فعلا دلوقتي من غير جدار عزل بخلي ناس في جهة وناس في جهة تانية، حتى ولو عايشين في بلد واحدة وكمان بيت واحد. مش بس في السياسة، في الكورة، في الفن، في الموسيقى، وفي كل حاجة لازم فريقين، لازم شيطانة للمعارض وتخوين وتشكيك، يا تبقى معايا يا تبقى عدوي. بس في وسط كل ده في شخص واحد قاعد فوق الليلة دي وبيتفرج ومستمتع بالانقسام اللي حاصل واللي عرف يعمله بنجاح من سنين. يمكن دلوقتي احنا عايشين في نتيجة الانقسام ده، جبنا أعرى الحل خلاص، أما وقتها من 5-6 سنين كنا لسه في مرحلة تصنيعه على نار هادية، مرحلة التطبيل للجيش وبوس جزمة السيسي عشان يجي يحكم ويشتمة أي مخلوق يفكر حتى يقول إن الدم حرام أو من حق أي حد غير إنه يقول رأي معارض، مرحلة عارفينها باسم تسلم الأيادي. فترى إيه اللي حصل في المرحلة دي وإيه مصير مرسي في الأيام الصعبة اللي بتمر عليه وهو محبوس؟ هذا أمر شرحه يطول وأنا الليلة مشغول، فنشوفكم على خير إن شاء الله.